بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نستأنف ما تبقى من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا في هذا الباب هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكمل وأحسن الهدي. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله تعالى بعض ما كان يأتدم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك كان إدامه الخل، كان إدامه الخل. وأيضا من إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيت، وأيضا من إدامه صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، وأيضا الدباء، كل هذا أكله صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا حث عليه أو أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام، ليدل هذا على أطيب المأكولات وأنفعها للبدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليأكل إلا ما كان فيه نفع للأبدان، ولهذا تراه عليه الصلاة والسلام يحث ويرغب في بعض الأطعمة، يرغب في بعض الأطعمة في أكلها، لأنها نافعة للبدن وأيضا للصحة. فهديه عليه الصلاة والسلام كما أن هديه في الاعتقاد والعبادات والمعاملات أكمل الهدي، كذلك حتى في هذه الأبواب أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اللباس هديه أحسن الهدي، وفي الطعام هديه أحسن الهدي، وفي الاستئذان هديه أحسن الهدي، وفي الأشربة هديه أحسن الهدي، وفي الطب هديه أحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. فما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر في عقولهم أو أبدانهم إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. فلهذا المسلم إذا سمع شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأطعمة وما كان عليه عيش النبي صلى الله عليه وسلم، فحري به أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ليصح بدنه ويصح عقله، يصح بدنه ويصح عقله. فكان عليه الصلاة والسلام يجتنب كل طعام فيه ضرر، ويأكل كل طعام فيه نفع عظيم للبدن، ويحث على أدوية ربما أحيانا مفردة وأحيانا مركبة لتنفع البدن من علله وأمراضه. فإن البدن إذا سقم ومرض لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله عز وجل من العبادة. فالمسلم يحافظ على بدنه، مأمور بالمحافظة على بدنه، ولهذا حرم الله عز وجل أنواعا من الخبائث وأحل الطيبات. وهذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخمر مثلا أم الخبائث، وهي تسكر العقل وتأتي بأمراض كثيرة ليس فيها منفعة، ولهذا حرمها الله عز وجل على عباده. وهكذا الحشيش والمخدرات وكل ما يسكر العقل كلها محرمة لضررها، وليس فيها نفع للأبدان إطلاقا، وهكذا أكل الدم وأكل الميتة ونحو ذلك مما فيه ضرر على الأبدان. فأمر المسلم أن يأكل من الأطعمة ما يصح به بدنه ويتقوى به على طاعة الله. وينبغي أن نعرف ما في هذه الأطعمة من منافع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بعض الأطعمة، وهذه الأطعمة كان يأكلها بعضها باستمرار وبعضها إذا تيسر، وبعضها إذا تيسر له صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا عرف ما في هذه ما في هذا مثلا الطعام أو الإدام من نفع عظيم استمر عليه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. وقد توقفنا في الدباء، في أحاديث الدباء، وأن الدباء كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الدباء، حتى أن أنس كان يتتبع الدباء من القصعة أو من الصفحة من الصحفة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الدباء فكان يحب الدباء. وقد ذكرنا كلام أهل العلم، ومنها فوائد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في فضيلة أكل الدباء، لأن كل ما كان يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي على المسلم أيضا أن يحبه ويحرص على تحصيله في مائدته، ويحرص على تحصيله في مائدته. وآخر حديث أخذناه في هذا الباب، باب الإدام وبقية أحاديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد لحم مجفف. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ أو من يومئذ. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، يعني بعض الأحاديث التي يذكرها الإمام الترمذي في الشمائل يرويها البخاري ومسلم، بعضها مما يتفرد به عن البخاري ومسلم أو يشاركه فيه غيره من أصحاب السنن. وذكرنا ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة الخياط وهو أشرف منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الخياط، فيجوز للشريف أن يجيب دعوة من هو دونه، العالم أو من هو سيد في القوم أو ملك القوم أو رئيس القوم، له أن يأتي ويجيب دعوة من هو دونه ويلبي تواضعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عليه الصلاة والسلام لتواضعه أيضا مع الخادم. وأيضا أن الإجابة إلى الطعام أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام تطيبا أيضا لخاطر ذلكم الرجل، ولو كان الطعام قليلا، ولو كان الطعام قليلا، فهذا الرجل ما تكلف الشيء الكثير، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الخبز والخبز من الشعير وعلى دباء. وأيضا فيه فضيلة لأنس رضي الله تعالى عنه ومناولة الضيفان بعضهم لبعض، وأنه أيضا يجوز لصاحب الضيافة أن يترك الأكل مع الضيف، يترك الأكل مع الضيف. فقد جاء في هذا الحديث أن الخياط أقبل على عمله وترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يأكلون. وفيه أيضا تشبه كما قال الحافظ بأهل الخير والاقتداء بهم. فهذه جملة من الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحديث المبوب عندنا برقم 156، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة حافظ، قال: وسلم ابن شبيب وهو ثقة، وهذا سلمة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال محمود بن غيلان وهو ثقة أيضا، قال وحدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ربما دلس، قال عن هشام بن عروة. ماذا يقرب هشام بن عروة لعائشة؟ من يقول ماذا يقرب هشام بن عروة لعائشة؟ ماذا يقرب عروة بن الزبير لعائشة؟ ها؟ عائشة ايش تقع له؟ عمته؟ عروة بن الزبير ابن العوام، هشام بن عروة ابن الزبير، ها؟ من يقول؟ عائشة أخت أسماء رضي الله عنهن، ها؟ خالته، خالة عروة، وهذا ابن عروة، يعني نحن مثل ما يقولون عندنا مثل جدته، في مقام جدته. قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هنا ورد لفظ الحلواء بالمد، وقد تقصر فيقال الحلوى، وقد تقصر الألف فيقال الحلوى. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب، فقال باب الحلوى والعسل، أي بقصر الألف وليس بمدها. قال الحافظ والحلوى تمد وتقصر لغتان، يعني يجوز أن تقول فيها حلوى بالألف الممدودة وحلوى بالمقصورة. قال وهو كل حلو يؤكل، كل حلو يؤكل، وليست المراد فقط هذه الحلوى المعروفة عندنا الحمراء أو السوداء. قال الخطابي اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، أي ما صنع من السكر ونحوه. قال وفي المخصص لابن سيدة هي ما عولج من الطعام بحلاوة، وقد تطلق على الفاكهة أيضا، الفاكهة يقال لها حلوى، ولهذا بعض الناس يقول مثلا بعد أن يتغدى أو يتعشى يقول تعال نحلي، يعني بالفاكهة كالموز أو التفاح أو نحوه، الفاكهة أيضا تدخل ضمن الحلوى. قال ابن بطال الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، الله عز وجل أمر المرسلين وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالحلوى والعسل من جملة الطيبات التي أمرنا الله عز وجل بالأكل منها. قال وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة. وقال الخطابي وتبعه ابن التين لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي، أي دائما يشتهي الحلوى والعسل، يقول كذا، يقول على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه، ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلو بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه، وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا. يقول هنا والحافظ وذكر كلام الخطابي رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الحلوى تشهيا، وأيضا نفسه دائما تنزع إليها، وإنما كان ينال منها إذا حضرت إليه، إذا قربت إليه، إذا أهدي إليه، لأنه دائما يريد حلوى. وهذا الحديث يرد أيضا على من كره مثلا تناول الطيبات، ويقال إن السلف رحمهم الله تعالى إنما تورعوا عن أكل مثل هذه الأشياء مثلا من باب أنهم يريدون الأجر كاملا في الآخرة، فلهذا ما يريدون أن تعجل لهم الطيبات في الحياة الدنيا، وإنما يريدون طيباتهم أن تكون موفرة كاملة في الآخرة، ولهذا يتنزهون عن بعض المأكولات رضوان الله تعالى عليهم، وربما لا يجدونها. قال: ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع، يعني اسمها المجيع، وهو تمر يعجن بلبن. وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء، يعني أيضا كان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلو البارد، في حديث يعجبه الحلو البارد أنه كان يمزج العسل بالماء ويشربه في الصباح، يمزج العسل بالماء ويشربه على الريق، يعني بدري. لماذا؟ لأنه يكون فيه قوة للبدن وأسرع امتصاص له. لكن الحلوى المراد بها غير هذا، غير مزج العسل بالماء. قال: وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها. وقيل المراد بالحلوى الفالوذج، الفالوذج أيضا نوع من أنواع الحلوى لا المعقودة على النار. الفالوذج نوع آخر من الحلوى تصنع، ليست المعقودة على النار، ليست التي تطبخ على النار، والمعروفة الآن عندنا الحلوى هذه التي تطبخ على النار بالماء والسكر والنشاء ونحوها. قال: والله أعلم. هنا يقول النووي رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب، باب الحلوى والعسل، يقول: قال العلماء المراد بالحلوى هنا كل شيء حلو. يعني ما المراد في الحديث يحب الحلوى والعسل؟ أهي المصنوعة أم كل شيء حلو؟ يعني أن اللفظة هذه عامة وليست مخصصة بنوع معين. يقول: قال العلماء المراد بالحلوى هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن العسل حلو، وهنا قال الحلوى أو الحلوى في رواية، فإذا ذكر العسل من باب ذكر الخاص بعد العام، وإنما ذكر العسل من جملة يعني الحلوى لشرفه ومزيته، فهو أفضل حلوى. يعني إذا أردت أنت أفضل حلوى ما هي؟ العسل، لأن فيه شفاء للناس كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل فيه أشفياء كثيرة، وهو أيضا إدام، فإذا من إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتدم به الحلوى، إما أن نقول على العموم كل شيء حلو فيدخل فيه الفاكهة وغيرها، وإما حلوى مخصوصة تصنع له صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه جواز كل أو أكل لذيذ من كل لذيذ من الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة، لا سيما إذا حصل اتفاقا، يعني إذا حصل دعاك أحد أو أهدى لك أحد، هذا لا ينافي أن تكون أنت من الزاهدين، لا ينافي الزهد في الدنيا والمراقبة، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الذي لا ينفعك في الآخرة اتركه، وهذه من جملة الطيبات تنفعك في الدنيا بتقوية البدن أو الصحة ونحو ذلك، فإذا حصلت اتفاقا فبها ونعمت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أيضا ذكر فائدة الحلوى والعسل، يقول: وكان يحب الحلوى أو العسل، وهنا ذكرها بالمد، وهذه الثلاثة أعني اللحم والعسل والحلوى من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاقتداء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. يعني لا ينفر من هذه الثلاثة الأشياء اللحم والحلوى والعسل إلا من في بدنه شيء، أي لا يحبها ولا يطيق أكلها إلا من به آفة. أما الصحيح، الإنسان الصحيح، فإنه سيحب هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث المتفق عليه، كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة، قال حدثنا حجاج بن محمد وهو ثقة ثبت، قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف وهو الكندي ثقة أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة واسمها هند أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 1829. ونذكر بقية الأحاديث في باب أكل اللحم. فمن إذام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اللحم، فكما أنه أكل الخل والزيت واتدم بهما والحلوى والعسل، سيأتي أيضا ذكر مطعومات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها. ومن هذه المطعومات هنا ذكر رحمه الله أيضا اللحم، وهناك أنواع من اللحم، وهناك أيضا ماذا أماكن في الغنم كان يحبها صلى الله عليه وسلم إذا ماذا قربت له. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة هو عبد الله ضعيف، قال عن سليمان بن زياد الحضرمي ثقة عن عبد الله بن الحارث الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. في المسجد، أولا قبل أن نذكر فوائد هذا أو هذين الحديثين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في باب أكل اللحم وفائدته، قال الزهري أكل اللحم يزيد 70 قوة، وقال محمد بن واسع اللحم يزيد في البصر، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. وقال نافع كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم، ويذكر عن علي من تركه 40 ليلة ساء خلقه. إذا رمضان قادم فقربوا للشربة، قربوا اللحم للشربة. فكان ابن عمر إذا كان رمضان لا يفته اللحم. فإذا السلف رضوان الله تعالى عليهم والعرب أجمع كانوا يحبون اللحم، ولهذا كانوا يربون الأغنام وأيضا يربون الإبل. فترى عندهم في العرب كانوا ينحرون الجزور، وكانت من أفضل أطعمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل الجنب المشوي، المشوي الذي يشوى على النار أو على الحجارة. وفي هذا الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل من هذه الطيبات عليه الصلاة والسلام وحضرت الصلاة فإنه يقوم ويتركها ويشتغل بالصلاة. فالمسلم مهما قرب إليه من أمور الدنيا إذا حضر الواجب، نداء الواجب كالصلاة، فإنه لا يشغله أكل ولا عمل ولا نحو ذلك عن ما افترضه الله عز وجل عليه. يقول عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وسيأتي حديثه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف شاه بالسكين، وكان يقرب لعمر، قال فلما حضرت الصلاة ألقى السكين من يده وقام إلى الصلاة، يدل عليه ذلك على عنايته وشغفه وحبه للصلاة. ففي هذا الحديث قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. واستأتي هذه المسألة وهي مسألة الوضوء مما مست النار، وأن المسألة كان فيها خلاف لوجود الخلاف في ماذا في الأدلة. فإذا في هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم للحم، ولا ينافي أيضا ماذا الزهد أن الإنسان يشتري له في الأسبوع أو في الشهر أو في الشهرين مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يدعى أيضا إلى لحم من بعض أصحابه فيأتي عليه الصلاة والسلام ويأكل معهم اللحم. وهنا يقول عبد الله بن الحارث أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة، قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهو ثقة ثبت فاضل عن أبي صخرة جامع ابن شداد وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه، قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة. انظر كيف مباشرة عليه الصلاة والسلام ألقى الشفرة يؤذنه بالصلاة. قال ما له؟ تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث صححه الألباني رحمه الله في الشمائل أو مختصر الشمائل برقم 140، فالحديث صحيح. في هذا يقول المغيرة أنه أضيف مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى دعية، فيجوز دعوة الواحد وصاحبه. فأنت مثلا إذا رأيت شخصا تحب أن تكرمه تدعوه، تدعو معه آخر مثلا صاحبه أو معه كان جالسا أو قائما. فالمهم إذا رأيت شخصين ادعوهما ولا تدعو واحدا دون الآخر حتى تطيب نفس ما في ماذا ما في الثاني. يقول ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الجوهري ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا. وهذا الحديث كما سيأتي أيضا فيه ترك الوضوء مما مست النار، وقد بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في حديث جابر في هذا الباب. يقول أخذ الشفرة فجعل يحز. في هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين، وقد ورد هناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اللحم بالسكين، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هنا في هذا الحديث وفي حديث عمرو بن أمية أنه عليه الصلاة والسلام كان يقطع اللحم بالسكين. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له؟ تربت يداه. كلمة تربت يداه يقول الجوهري ترب الشيء بكسر الراء، أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب، يقال تربت يداك، وهو على الدعاء أي لا أصبت خيرا. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك، هل معنى هذا الدعاء عليه لا أصبت خيرا؟ الجواب لا، أن هذه الكلمة العرب تقولها وأحيانا لا تريد معناها، لا تريد معناها أو لا تريد وقوع الأمر بذلك الشيء. فقوله في الحديث تربت يداي كأنك ربحت، كأنك ربحت، أنت إذا ظفرت بذات الدين فقد ربحت، لا على المعنى العكسي الذي هو خبت وخسرت. ولهذا قال الخطابي تربت يداك كلمة تقولها العرب عند اللوم، ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم، وقد يطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمر، كما قالوا عقر حلقة، وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما لك عقر حلقة، عقر حلقة أي عقرها الله، ولكن لا يريدون معنى إيش معنى هذه الكلمة ووقوع الأمر من هذا الدعاء، ولكن هذا كلمة جارية على ألسنتهم. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أي قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. قال السيوطي في رواية البيهقي في هذا الحديث فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ماله تربت يداه، يقول لبلال لما يعني آذنه بالصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يستمر في الأكل، لكن بلال آذنه بالصلاة قال ما له تربت يده وكان شاربه، قيل شارب المغيرة راوي أو جابر راوي الحديث، بمعنى قص على سواك، اجعل السواك تحت شاربك ثم قص ما زاد عليه. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.